أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. معنا في هذه الليلة أستاذ الكريم أستاذ طلال وذراع مستشار في تطوير الذات، حياكم الله، يا مرحبا بكم الأستاذ الكريم.
حياكم الله، وأنا أخوكم طلال بن عادل أبا ذراع، وحييكم دكتور خالد وحي السادة وسيدات المشاهدين الكرام، وسعيد لوجودي بين يديك.
يا مرحبا معك في لقاء حول فن الحوار الأسري، كنا نستفيد منك في هذه القناة في مقاطعك الجميلة ومداخلاتك معنا، حفظك الله. الله ينفع بكم أينما كنتم
جميعا إن شاء الله.
الحقيقة لماذا اخترتم أستاذ طلال هذا العنوان المثير؟ ما أظن في أحد يجادل فيه، ولكن ما تحته شيء كبير وعظيم وواسع، وبين مخاطر وفرص وتحديات، فن الحوار الأسري. تفضل وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. الحوار هو في الواقع الآن هي الوسيلة التي بقيت لنا بعد النمذجة والاقتداء في معرفة أبنائنا وأسرنا عن كثب. الحوار ذكر في القرآن الكريم عدة مرات، والله عز وجل سبحانه وتعالى حثنا على الحوار، وكما قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. العلماء السلوك وعلماء التربية دائما يوصون بالوسيلة الرائدة في التعامل مع مختلف المراحل العمرية للأبناء والبنات، ويعتبرون أن هذه الأداة هي الأداة الناجعة بإذن الله، وهي أداة الحوار. الله سبحانه وتعالى
كأنك أستاذ طلال، نعم، الله يعينك على المداخلات شوي، كأنك قلت بعد الاقتداء، وكأنك ترى أن موضوع الاقتداء يعني هو يفوق قضية الحوار، وكأنك تميز هذين الأسلوبين وهذين المجالين.
لا شك أنه الاقتداء نستطيع أن نقول هي التربية بالسلوك غير المنطوق، والحوار هو إيصال الفكرة، فكرة المربي الأب أو الأم أو المرشد إلى المستفيد سواء كان الابن أو الطالب، عن طريق أسلوب لفظي يتجاذبان كلاهما أطراف الحديث ويحاوران بعضهم البعض. الله عز وجل يقول: قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وقال في قصة خولة بن ثعلب المشهورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فجعل الحوار تارة يكون من الأصغر عمرا أو مكانة مع الأكبر، وتارة يكون من قبل الأكبر إلى ومتوجه إلى الأصغر لكي يعرفه أو يحذره أو يأمره، وتارة يكون ما بين الندين كما في قصة الكهف الأصحاب لما يحاور صاحبه ويحاول أن يذكره بنعم الله عليه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنة وهو ظالم لنفسه، حتى آخر الآيات. فالحوار هو أداة تربوية ناجعة ومفيدة. للأسف الشديد الكثير إما أنه ما يستخدم أداة الحوار مع أبنائه أو مع الأسرة بشكل عام، مع الزوجة، مع الإخوة، الأخوات، الأبناء، الطلاب، أو أنه يستخدمه ولكن بطريقة مشوهة وخاطئة، هو يظنه حوار وهو في الواقع ليس بحوار،
حديث عادي،
حديث عادي أو إجبار، أنا أسميه إجبار، يقول ولا يسمع، يلقي بما عنده مثلا من أفكار أو آراء أو توصيات في أذن من أمامه من ابن أو أخ أو أخت أو طالب أو مستفيد، ولكنه لا يراعي أخلاقيات وأدبيات الحوار.
إذن هناك، إذن هناك في فنيات وأخلاقيات
لا شك.
إذن لو أردنا أن في بداية هذه الحلقة أستاذ الكريم، إذن نحن ماذا نقصد بالضبط حتى يكون الجمهور معنا وفي الداخل الأسرة بالذات ما بين الزوجين وما بين الأباء والأبناء، ماذا نقصد بالضبط بشكل مختصر فيما يرتبط بمصطلح الحوار الأسري؟
نستطيع أن نقول أن الحوار بعيدا عن تعريفات المتخصصين،
أفضل.
طبعا المتخصصون يجعلون الحوار هو ترجيع في الكلام وإتاحة الفرصة لكلي الطرفين
قد نحتاج
بالحديث.
إلى هذا. نعم. جميل.
وهو مأخوذ أصلا من الحاء والواو والراء في لغة العرب، دائما فيها معنى الرجوع، فمعناها أقول كلاما ثم أسمع الطرف الآخر ثم ربما أرجع، فلذلك في هذا المعنى. والمقصود من الحوار ليس هو فقط إجبار الطرف الآخر بالرأي المطروح، وإنما إلقاء هذا الرأي على مائدة النقاش، ولكن لابد أنه يراعى فيه الفنيات والأدبيات والأخلاقيات. لذلك لا يشترط للحوار أن يكونوا من المثقفين ومن حملة الشهادات، لا، وإنما الحوار هو اللطف بالكلام بين طرفين، اللطف بالكلام. أنا رسالتي دائما
اللطف بالكلام من مصدر واحد أو من مصدرين؟
من مصدرين، من الطرفين.
إذن لدينا نحن، إذن عندنا لدينا هنا لدينا مهارتين، لدينا مهارتان، مهارة التحدث ومهارة الاستماع.
لا شك.
ولا يمكن أن يكون الحوار إلا بهذا.
لا شك. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل لنا أذنين اثنتين ولسانا واحدا حتى يستمع الإنسان أكثر مما يتحدث.
جميل.
ولا يمكن الإنسان أن يكون محاورا جيدا ومقنعا سواء كان الأب تجاه أبنائه أو الأم تجاه بنياتها أو المعلم أو المربي أو حتى المسؤول في العمل حينما يحاور موظفيه ليحفزهم مثلا أو يدفعهم لعمل شيء. لا يمكن أن يكون المحاور محاورا جيدا ومؤثرا ما لم يكن مستمعا جيدا.
المستمع جيد متحدث جيد.
لا شك. لا شك. لذلك الذي يريد إقناع من يستمع إليه لابد عليه أن يكون مستمعا جيدا حتى يقنع من أمامه بأن يستمع إليه. لذلك نحن شاهدنا في مشاهد كثيرة تربوية في عصر النبوة صلى الله على نبينا محمد، يستمع إلى الطرف سواء كان ابنا أو كان طالبا أو كان مستفتيا، ثم بعد أن يستمع حتى لو كان في هذا الحديث أغلاط وأخطاء ومخالفات، سواء كانت مخالفات فنية بأسلوب الحديث
أو الفكرة حتى،
أو حتى الفكر أصلا
يعني
يكون
يعني قصة عتبة بن ربيعة أستاذ طلال، قصة يعني
عجيبة،
قصة عجيبة يعني. صحيح. يأتيه يفاوضه على ترك دينه. صحيح. ورسالته.
صحيح.
والرسول مستمع عليه الصلاة والسلام.
صحيح.
ثم صحيح. يعطيه أيضا الأمان.
صحيح.
ويعطيه الفرصة. صحيح. يعني ما بعد الأخيرة.
صحيح.
أفرغت يا أبا الوليد.
صحيح صحيح.
ثم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقوم بدوره الريادي الإرشادي التوجيهي بعد أن أصبح كان مستمعا جيدا، أصبح متحدثا مؤثرا جيدا.
لا شك. ولو تأملنا هذه القصة لوجدنا فيها أولا إتاحة الفرصة للمحاور الآخر بأن يلقي ما عنده، ثانيا التأدب والتلطف بالخطاب ومناداته باللقب وعدم التحقير أو التصغير أو التسفيه أو التجهيل أو التضليل.
هذا سنأتينا
سوف نأتي عليه إن شاء الله.
إذن نحن نقول من هذا الكلام خلاصة هذا الحوار الأول في بداية الحلقة، يعني إذن الحوار تبرز أستاذ طلال أهميته في تعديل القناعات وتوجيه الأبناء.
لا شك. الحوار الهدف منه ثلاثة زوايا نحن نريد تحسسها وتقويمها أو التأكيد عليها أو التحذير منها لدى المستهدف أو لدى الابن أو لدى الطالب عندنا. أولا نريد ربما أحيانا إفادته ببعض المعلومات والمعارف، وهذا هدف تعليمي.
جميل.
الهدف الثاني هو هدف سلوكي، نريد إما أن نشجع ونعزز من سلوكيات إيجابية لديه، مثل أداء الصلاة، بر الوالدين، مثلا احترام الكبير، الرحمة بالصغير، يعني سلوك إيجابي نريد أن نعززه. الثالث أن يكون هناك تعديل توجهات وقيم موجودة في ذات هذا الشخص، سواء كان ابن أو طالب أو زوجة أو زوج.
إذن أنت تؤكد على المسارات الثلاثة للشخصية وبنائها، اللي هو المسار
المعرفي،
المسار المعرفي والوجداني والسلوك. جميل.
وهذا وأداة الحوار يمكن أن نستفيد منها. لذلك أنا نحاول نبسط العبارة لمن يستمع إلينا من الأمهات العزيزات، ونقول تارة يكون الهدف من حوارك تجاه ابنتك أنك تعززين أهمية الأسرة، وأنها تنخرط مثلا في أسرتها، عماتها وخالاتها والجارات، وضرورة أن البنت تختلط بالجارات وتختلط بذوي الرحم، حتى تعززين قيمة صلة الرحم. وبعض الفتيات لا يدركن، خصوصا الآن مع السوشيال ميديا، عفوا، مواقع التواصل الاجتماعي والإدمان الإلكتروني للأجهزة، فأصبح هناك عزلة شعورية لدى فتياتنا. صحيح. مما يتطلب الحوار.
صحيح.
الحوار لإرجاعهم لقيمنا ونعم وسلوكياتنا، وكذلك بعض المعارف الضرورية.
والبديل لهذا الحوار الأسري هو ذاك الحوار المجهول الذي يحصل تحت أروقة وسائل التواصل الاجتماعي، الذي قد يكون يعني يأخذ بأبنائنا وأجيادنا ذات اليمين، بل حتى والله حتى ليس الصغار، حتى أصبح الكبار الذي يمارس الإرشاد ويمارس الاستشارات يدرك هذه القضية حقيقة، وأنتم أظنكم تدركون هذه القضية. طيب دعنا أستاذنا كريم بعد هذه الإطلالة الجميلة، إذن سيسأل الأب، ستسأل الأم، حتى سيسأل الأبناء، إذا أنتم أكدتوا على قضية أهمية الحوار ونحن معكم في هذا، ما هي الفنيات التي يعني ترشدوننا إليها من أجل أن يوجد الحوار الأسري الناجح؟
جميل. أولا هناك مقدمات وممهدات، ثم بعد ذلك أساسيات، ثم خاتمة وتحيات. أولا المقدمات، لابد أن يختار الوقت المناسب للحوار.
جميل.
فكما يقال لا يقضي القاضي، كما في الأثر الحديث، لا يقضي القاضي وهو جوعان، ولا يقضي القاضي وهو عطشان، كذلك لا يتحاور مع الإنسان وهو غير مرتاح إما فسيولوجيا ولا سيكولوجيا، منهكة، الفتاة تعبانة، راجعة من الكلية أو من المدرسة، هذا الوقت ليس وقتا مناسبا للحوار،
ولذلك قد نحتاج نؤجل الحوار.
صحيح. فلذلك الحوار يجب في البداية اختيار الأوقات المناسبة، وممكن وضع مواعيد، أنه يا بنتي اليوم سوف نتناقش مثلا بعد ما تستيقظين، أو بعد العشاء، أو فترة ما بين المغرب والعشاء سوف بإذن الله نتحاور في أمور مهمة، فليكن عندك علم في هذا الموضوع. كذلك بعض الزوجات، وما زلنا نحن في سرد فنيات وآداب الحوار، بعضهم تقول زوجي ما يستمع لي، وزوجي متعنت ولا أستطيع أن يحاوره، فأقول وأهمس بأذنها، يا أخيتي اختاري الوقت المناسب. فمن الخطأ أنك تفتحين معه جدالا أو نقاشا أو حوارا قبل أن يذهب إلى العمل، وهو الآن يعني مستعجل وعنده 100 فكرة وفكرة في رأسه، أو أنه أثناء قدومه من العمل وجسده وذهنه وأعصابه لم يبقى من الطاقة الذي يستطيع أن يتحاور معك. فلذلك اختيار الوقت المناسب. جميل. ثانيا اختيار اللفظ المناسب. لذلك لما نأتي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة الحوار، نجد فيها التلطف، ونجد فيها الاستماع، ونجد فيها كذلك الاحترام والتبجيل للطرف الآخر. فلما أتى ذاك الفتى الذي فعل مخالفات سلوكية ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادنوا مني، وهناك حادثتان، حادثة لفتى قد فعل منكرا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته ووضعه بأنه قد تاب وأقلع وندم على ما فعل، فقال: هل صليت معنا؟ اذهب فإن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الشاب الآخر لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يحاور، وقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد النبوي وبحضرة الوحي وهو ينزل ويصعد أمام مرأة الصحابة
أن يأذن له بالزنا،
قال: يا رسول الله أذن لي بكبيرة من كبائر الذنوب، الله أكبر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استخدم معه الأسلوب الراقي النبوي المعهود في الحوار، قال له، استخدم أسلوب تبادل الأدوار كما في الإرشاد النفسي، قال له: ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لخالتك، ترضاه. وهذا الأسلوب تبادل الأدوار من أرقى أنواع الحوار، أسلوب تبادل الأدوار، أترضاه أترضاه أترضاه، ولم يقل اسجنوه كبلوه. فلذلك من أدبيات الحوار وأخلاقياته اختيار الوقت المناسب، اختيار الألفاظ المناسبة، التمتع بالصبر. لابد أن يكون عند المحاور سواء كان أستاذا أو أبا أو أما أو زوج أو زوجة، أن تكون عنده طولة البال وسعة الصدر، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك.
يا سلام. لا، ولاحظ يا أستاذنا الكريم، لاحظ أن هذه الآية تتنزل بعد غزوة أحد.
لا إله إلا الله،
يعني هذه ترى لها مغزى كبير جدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لهم من 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 من, من سيده والله عز وجل، يعني لم تكسب أصحابك إلا بالرحمة واللين،
الله،
ولو كنت فظا معهم ترى سينفضون.
الله.
وقد نزلت هذه بعدما حصل من بعض الصحابة وغيرت معادلة المعركة من نصر إلى هزيمة.
صحيح.
وهذا يدل على أن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، هذا الذي تشير إليه، هذا هو الأصل. صحيح. حوارنا إذا لم يكن في بيئة التعاطف وبيئة الرحمة وبيئة اللين وبيئة استخدام الألفاظ الطيبة والطرائق السليمة الجاذبة، لن يكون حوارا ناجحا.
لذلك هو عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، ونهانا نحن المتحاورين، معشر المتحاورين، قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أنا استغرب من بعض الأمهات تريد من البنت أن تستمع إليها وتنصت إليها وهي تتفحش مع ابنتها بالكلام، تسبها وتشتمها وتحقرها وتنتقص منها وتلقبها بأسوأ الألقاب، ثم تريد أن البنت تستمع إليها وتحاورها. لا يا سيدتي، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذا لم تقل لم يقصد بها فقط الأعداء، وإنما حتى المسلمين فيما بينهم، المسلم أخو المسلم ولا يظلمه ولا يحقره. فهذا تنصب أساسا بداية على أهل البيت قبل غيرهم.
جميل.
أيضا كذلك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذلك من الأدبيات أولا اختيار الوقت المناسب، اختيار الألفاظ المناسبة، إتاحة الفرصة للطرف الآخر أن يتحدث، ثم أن يتجنب سموم الحوار. ما هي سموم الحوار؟ سموم الحوار واحد التعدي، وثانيا التحدي.
التعدي والتحدي.
نعم،
لها علاقة بما يطرحه من أسئلة ومن،
لا شك. التعدي وهو الاعتداء برفع الصوت أو الزمجرة وإهانة الشخص الكبير حينما أحاور، وهذا الرسالة أنا أوجهها إلى أبنائي وبناتي. ليس حوارا حينما ترفعين صوتك يا ابنتي أو يا ابني على أستاذك أو على الوالدة أو على الوالد أو حتى الشخص الكبير أو المعلم، هذا ليس من الحوار. أو بعضهم يظن أنه ديمقراطية أو يظن أنه عصرية،
هذا تعدي
وليس من أخلاقيات الحوار، حتى يحترمك الطرف الآخر ويقدرك ويتيح الفرصة لك بالحديث، يجب أن تتجنب التعدي والتحدي. والتحدي المقصود به هو احتكار الحق، وكأنك تفرض رأيك يا بني أو يا ابنتي، أو حتى الخطاب وجه للكبير أيضا، الزوجة والزوجة، حينما تفرض رأيك ليس للتداول ولا للنقاش ولا للأخذ والعطاء، كأنه فرمان قانون موجود ترميه على الطاولة وافعلوا به وافعلوا ما أمرتكم
يعني
به.
هو يريد أن يكون منتصرا في هذا الماء ولذلك يتحدى.
هو يتحدى لذلك الطرف الآخر لا يستجيب. لماذا؟ لأنه لا يعتبر أن هذا حوارا.
صحيح. وليس حوارا.
نعم وإساءة. هذه أيضا التي أسميتها سموم الحوار.
هل نوعية الأسئلة دور في هذه القضية أو الألفاظ أو شيء من هذا القبيل أو طريقة هل لها علاقة بهذه؟ يعني
الحوار لا يكون فقط بالألفاظ المنطوقة. الحوار أحيانا تكون الألفاظ المنطوقة لطيفة وسلسة وجميلة، لكن أحيانا تكون لغة الإشارات مؤذية في الحوارات. مثل أحيانا يكون هناك صد، عبوس، تسفيه ببعض الألفاظ. يعني كل طبعا مجتمع عنده بعض الحركات الجسدية التي تشعر الطرف الآخر التحقير والانتقاص. مثل كذا، يعني هذا كأنه يكذب الذي أمامه، أو إخراج عفوا اللسان، أو أحيانا لمس بعض أجزاء الجسم، أو حركة العينين يمين ويسارا كأنها تكذيب.
ومن الأخطاء الكثيرة، شوف أنا وقعت في الخطأ، أنا استخدام هذا الأصبع ترى
لا شك صحيح،
يعني يقولون هالمهارات التواصل أنه صحيح. أنه معناه يعني
صحيح،
معناه يعني
هذا التهديد.
اي نعم.
فلذلك راح نقول أنه في الحوارات لا ننتبه فقط للأحرف والكلمات.
جميل.
بل يجب أن نعتني بالحركات. الحركات أحيانا تكون كلمات المعلم أو المربي أو المرشد أو الأب والأم تكون كلماته مقبولة، ولكن حينما ننظر إلى الحركات نجدها أنها تعارض تلك الكلمات، فهو يخالف كلامه بألفاظه. في سورة عبسة الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موقف تربوي والقصد به نحن حتى أننا نستفيد، فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فهنا معناها أن العبوس هنا، وهذه فائدة تربوية وسلوكية لنا في الحوارات، العبوس هنا بالرغم أنه لم يتلفظ بألفاظ مسيئة لهذا المسلم.
نعم.
الكفيف رضي الله عنه تعالى وعنه وأرضاه، وكان الهدف كما نعلم جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هداية أولئك صناديد وكان كبراء قومهم. لكن نحن ننظر الآن إلى ناحية الحوار، أن العبوس اعتبر أنه غير مقبول في هذا الموقف، لأنه نحن لو استخدمنا هذا لما تقبل منا
الطرف
الآخر. فلا لا لا ليس المهمة فقط في الكلمات واختيار الألفاظ والأحرف، بل أيضا الحركات.
وكذلك أستاذي الكريم، يعني لو أخذنا هذا القضية بالمقابل ما أشرت إليه في قصة الشاب لما يقول أدنوا مني، يعني وقرب هذا اللي يسمونه القرب الحسي، حينما نجعل يعني نربب على أكتافي الابن، أنا مستطيع أن أحاوره واستطيع حتى أنني أنجز مثلا يعني عقوبة له، لكن من خلال الحوار حتى يدرك لماذا يعاقب، وأيضا أعطي مقدمات الإيجابيات التي لديه وأنا أحبك وما شابه ذلك إلى آخره. فرق بين هذا وبين الصورة التي الأخرى السالبة التي فعلا توجد حقيقة عقبة نفسية كبيرة كأود في تلقي يعني توجيهات الطرف الآخر، مهما كانت، شوف يعني مهما كانت توجيهاتنا، يعني بعض الأحيان حقيقة عندنا يعني توجيهات رائعة جدا لكن قوالبها مشكل.
صحيح.
وذاك الحوار الإيجابي هو الذي يحل هذا الموضوع.
لابد أنه نفرق ما بين الإنكار الداخلي نحن كآباء ومربين ومرشدين، أمهات وآباء، الشعور الداخلي والامتعاض الشديد حينما يرتكب الابن أو الفتاة أو الطالب أو الطالبة مخالفة سلوكية. نحن نمتعض داخليا ونحن نغضب داخليا، وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يغضب ويحمر وجهه ويقول إن هؤلاء قومك يقول لهم أحلوا واذبحوا في صلح الحديبية. فأشارت إليه أم المؤمنين قالت اذهب فاذبح هديك وهم سوف يقتدون بك. أحيانا نحن شدة إنكارنا للسلوك اللي ارتكبه الولد أو البنت أو الشاب أو حتى الزوجة أحيانا يؤثر على مشاعرنا، فلا نتحلى بالصبر و ندعي أننا نحاور ونحن في الواقع لا نحاور وإنما نناور ونقاتل.
دعنا نكمل المناورة والمقاتلة بعد ما نستمع إلى هذا الاتصال من الأخ عمر من السعودية. حياك الله عمر. الأخ عمر تسمعنا من الهاتف؟
عليكم السلام. عليكم
الله خليك. أرخي صوت التلفاز واسمعنا من الهاتف بارك الله فيك.
أمس عليكم.
يا مرحبا عليكم. مساك الله بالخيرات والنور الله يحفظك. تفضل. لو تسمعنا من الهاتف وترخي صوت التلفاز الله يحفظك.
طيب سؤالي
أستاذ طلال.
سؤالي أستاذ طلال.
تفضل.
هناك بعض الأشخاص يعني مهما تحاول أنك أنت تتكلم معه بأسلوب رائع وجيد ما حيديك أصلا فرصة.
مقفل.
أي قفل مرة.
جميل. ما العمل معه؟ هذا سؤالك.
ايوه كيف نتعامل معهم هذولا؟ هذا سؤالي للدكتور.
طيب انا ممكن اسالك سؤال يا شيخ عمر معلش؟
اتفضل.
هذا مثلا هل واجهت هذا هذه العينه؟
واجهتها كثير في
حياتي. طيب ممتاز هو. ممتاز. ماذا فعلت من محاولات ولم تنجح؟ لو تعطينا بعض هذه المحاولات ولو محاوله واحده كرما منك. لو بس ترخي صوت التلفزيون الله يخليك وتسمعنا من الهاتف.
طيب لحظه.
شكلك تريد تكون معنا على الهواء ما شاء الله عليك تبارك الله. الوقت الله يحفظك. تفضل يا استاذ عمر.
ايوه مثلا لما تتحاور معه في موضوع ما
ماشي تحاورت معه وجدت انه انغلق ماذا فعلت؟ تجربه انت قمت بها ولكنها لم تنفع. اعطني وسيله قمت بها واجريتها. هل لديك ولا نكتفي بسؤالك؟
والله العظيم عندي بس الصوت ما ادري.
طيب خلاص نكتفي بسؤالك. ابشر ان شاء الله بخير. استاذ طلال يجيبك الان. تفضل استاذ طلال.
هناك اخي عمر ها
ايوه أستاذ.
هناك طريقه سلسه ولطيفه في اقناع الطرف الثاني بالحوار. طبعا احنا نعرف
انه يقول لك مقفل يا شيخ.
هو مقفل. ايه مقفل. هناك احيانا الحوار هو الحوار لا يكون الا من طرفين او اكثر. الحوار يجب أن يكون من طرفين شخصين فردين أو أكثر فرد ومع عدة أفراد حتى تكتمل عملية الحوار. هي عبارة عن رسالة يوصلها شخص المرسل ويستقبلها شخص آخر وهناك الرسالة نفسها وهناك اللي يسمونها الفيدباك أو التغذية الراجعة. يعني أنا ألخصها أنك في فكرة في بالك تريد نصيحة توجيه.
طيب هذه الفكرة موجودة عند عمر
موجودة في ذهنك وتريد إيصالها للطرف الآخر.
طيب
وهذه الفكرة لابد أن ترسلها بطريقة مقبولة.
طيب
فأنت تتهم الطرف الآخر بأنه هو مقفل مغلق. طيب لماذا لا نتهم أنفسنا بأن ربما إحنا الرسالة
يا سلام.
كانت
يا سلام.
مشوشة
يا سلام.
غامضة.
جميل.
ربما أحيانا تكون الرسالة لا تناسبه أصلا. ربما أنك أنت تريد انتقاد شيء الشيء هذا أصلا غير منتقد.
إذن أنت تؤكد ابتداء على يعني قد يكون القضية كما قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم. وهذا ليس عيبا يعني
ليس
عيبا. والله الإخوة في يعني هذا الإجراء الذي يشير إلى الطلال ترى يعني يصلح في هذا وفي غيره. الابتداء من ذات النفس ابتداء هذه قضية مهمة جدا. لعلنا نكمل معك توجيهاتك للأخ عمر في هذه المعضلة التي يعني ترى يعاني منها أزواج وزوجات. يعني يشتكون كثير من أزواج وزوجات والأباء وأبناء فيما يتعلق بأن الطرف الآخر يعني مغلق الحوار والنقاش. بعد الفاصل بإذن الله كنوا معنا. حياكم الله.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
اسمعني جيدة. اسمعني أنت أولا. لا ترفع صوتك. لست مخطئة. عبارات تتردد دوما في غياب الحوار الناجح. يقول تعالى
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس حوارا. وقد جاءه يوما عتبة بن ربيعة مناظرا عن قريش فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من كلامه دون مقاطعة ثم قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت. ومن آداب الحوار التي حثنا عليها الإسلام أن يكون الهدف هو بيان الحق أو الوصول إليه، اختيار أحسن التعبيرات وألطفها، وتجنب الفحش وقبيح الكلام، عدم رفع الصوت واستفزاز الآخرين، عدم مقاطعة المتحدث والاعتراض عليه أثناء حديثه، حسن الاستماع والإنصات، والحرص على فهم المتكلم فهما صحيحا، تجنب المراء وكثرة الجدال، ترك التنطع في الكلام والإعجاب بالنفس، التراجع عن الخطأ والاعتراف به، عدم إصدار الكلام إلا بعد التفكير في مضمونه ومعرفة ما يترتب عليه، الحلم والصبر والاحتمال لزلات اللسان وفلتات القول. قال تعالى:
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كيد.
حياكم الله أيها الإخوة الأخوات، وعودة الحميدة مع أستاذنا أستاذ طلال. مرحبا بك أستاذ طلال، جزاك الله خير. كان اتصال الأخ عمر حول الذين يغلقون الحوار، إذا كان هناك من توجيهات إضافية تفضل.
أنا أنصح دائما الأحبة في الأسر أو بين الأصدقاء أن يستخدموا تقنية جميلة تسمى الساندويتش أو الفطيرة. والساندويتش أو الفطيرة هي عبارة عن قطعة من الخبز ثم الحشوة ثم قطعة خبز أخرى، ويأكلها الإنسان هنيئا مريئا. كيف الحوار؟ حينما تريد أن تحاور الطرف الآخر، أولا امدح، وهذا هي قطعة الخبز الفوقية، قل له: أنا أعزك، أنا أحترمك، أنا أقدرك، أنت عزيز علي، واذكر إيجابية من الإيجابيات التي يتمتع بها، ثم أعطيه الحشوة، ولكني لي عتب بسيط وصغير، هذاك اليوم عزمت كل الزملاء إلا أنا لم تدعني إلى الوليمة. ويبقى
يعني أنت ذوبت الجليد في البداية،
ذوبت الجليد نعم في البداية كما يقولون، يعني تجرح وتداوي.
أي نعم.
هذه الطريقة، طريقة الفطيرة وطريقة الساندويتش، أنك امدح ثم أنقد أو اقدح ثم امدح، حتى تلطف الأجواء في تقبل الحوار. جربيه أيتها السيدة الكريمة مع زوجك، امدحي حينما تريد أن تطلبي منه شيئا، فقولي: أنت حبيبي وأنت زوجي الغالي، وأنت لم تقصر علينا شيئا، وما شاء الله، هل بالإمكان نهاية هذا الأسبوع نذهب سويا مثلا إلى البحر أو إلى المكان الفلاني، أو تسمح لي أن أحضر كذا مع قريباتي، وأنا مقدرة انشغالك يا حبيبي الغالي يا زوجي الغالي.
جميل.
جربوا هذه الفطيرة وتجدون أن الزوج سوف يرتهمها وهو لا يشعر.
أكيد سندويتش ما شاء الله.
هذه من الطرق. أيضا طريقة الثانية، وهي يعني أنك تشعر، هذه كما تسمى في علم الإرشاد التأطير، أنك تشعر الطرف الآخر أن الرأي الذي اختاره هو رأيه، وفي الواقع هو رأيك أنت أيها الحكيم، سواء كنت معلما مرشدا أو أبا أو زوجا أو أم.
جميل.
في صيادي الفيلة في الهند، أول ما ينجب الفيل الصغير وهو صغير،
يعني نحن الآن من الساندويتش إلى الفيلة.
نعم، نأخذ جولة عالمية. يربطون قدمه بخيط رفيع بأحدى جذور الشجر.
طيب.
ويطعمونه ثم يدربونه، ثم يأتي هذا المدرب ويعطيه الأوامر ويحاوره ويأمره وكذا، حتى يستخدمه بعدين في الزراعة أو في النقل أو في حمل الأثقال، في حمل الأمور الأوزان الثقيلة. الشاهد أنه هذا الفيل يكبر حجمه حتى يصبح أضخم من هذا الراعي أو هذا السايس ربما بعشرات المرات، وهو مربوط بقدمه ذلك الخيط الرفيع الذي يستطيع الفيل لو أنه حرك قدمه بقوة ما هو قطع هذا الحبل أو الخيط الرفيع، لا أصلا قطع الشجرة من جذورها ولكنه عنده العجز المكتسب أطره هذا الراعي أوهمه بأنك لا تستطيع الفكاك من هذا الخيط. فلذلك نحن نستطيع أحيانا بعض الناس أخي عمر تظن بأنك لن تستطيع أن تقلع الآخرين بفكرتك، وتظن بأنك لن تستطيع أنك تنفك من هذه الدائرة.
جميل.
فقط تريد أن جرب شيئا آخر، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه.
يا سلام.
هناك تقنيات، هناك فنيات أخرى. ما هو التأطير؟ التأطير أنه أأتي إلى ابني وأقول له مثلا: يا ابني أنا عندي ثلاث خيارات وثلاث عروض لك جميلة في نهاية هذا الأسبوع، ما رأيك يا ابني أن نذهب أنا وياك سويا إلى البحر؟ إذا كانت المدينة هذه مطلة على البحر،
وكل الخيارات هي في الحقيقة
من اختيارك أنت.
أيوة. لا، وأيضا
مفيدة وإيجابية. أيوة. ونافعة.
هذا الكلام.
نعم، نذهب أنا وياك البحر. الخيارة أنت تريد أن تبعده عن الأجهزة التقنية التي أتلفت مخه وعينيه.
يعني اختبار متعدد، اختيار متعدد.
اختيار متعدد. فما رأيك نذهب إلى البحر أو نذهب إلى البر أو نزور بعض الأقارب؟ فتجد هذا الشاب لا ينتبه كثيرا، يظن أنه مخير وهو في الواقع يعني مجبر إجبارا إيجابيا. كذلك استخدمتها الزوجة مع الزوج وهي تريد مثلا الخروج، يا زوجي تستخدم الساندويتش أو الفطيرة وتقول أنا أحبك وكل شيء ولم تقصر معنا وأنا أطلب منك طلب، ما رأيك أن تسمح لي أن أذهب إلى قريباتي أو تسمح لي بأن مثلا أعزم صديقاتي نعمل حلقة عندنا في البيت، أو أنا وإياك مثلا نذهب نتسوق سويا وتبقى أنت العزيز الغالي.
طيب.
الزوج سوف يوافق.
طيب لو
على واحدة.
لو لم يوافق يا أستاذي
الساندوش لم تكن لذيذة.
ولذلك أنا أقول جزاك الله خير على قضية الساندوش والفيل، أنا لن أنساها في حياتي. جزاك الله خير.
طيب.
خاصة حينما نتذكر الساندوش نحن جيعانين، ونتذكر الفيل ونحن يعني راغبين في حديقة الحيوان.
ولكن لا بد يكون الحوار لا يتحاور الإنسان وهو جوعان.
أحسنت.
نعم.
أستاذ طلال، يعني الآن يعني قد يكون المعاناة مع مثلا صنف أو مرحلة من المراحل الخطيرة وهي مرحلة المراهقة. هذا من جهة، ونحن في نهاية الحلقة. المرحلة الأخرى أو القضية الأخرى هذا الصراع الذي يحصل ما بين الجيلين، يعني في جيل يعني أخذ اكتسب أشياء اليوم لم يكن للجيل السابق، فهناك هو موجودة.
صحيح.
الحوار الهوة دي ستؤثر في الحوار.
لا شك.
ماذا تقول عن قضية التعامل في الحوار مع المراهقين والمراهقات، وماذا تقول عن قضية سد الهوة ما بين الأجيال حتى يخف الصراع بينهما؟
هذا موضوع ثري وعميق. في خصائص النمو الفتاة والشاب المراهق ما بين هذه الأعمار، المرحلة الإعدادية المتوسطة، المرحلة الثانوية، حتى إلى بدايات الجامعة، تتكون شخصيته، يبدأ الأنا بالظهور، يريد أن يكون له اختياراته الخاصة، ذوقه الخاص، مزاجه الخاص،
استقلال.
لا يحب أن سلوب الفرض الرأي كل كذا ولا تفعل كذا. من الوصايا المهمة التربوية اللي أنا أوجه فيها نفسي وأيضا أخواني وأخواتي من المربين والمرشدين والأمهات والأباء والمعلمين، أنه أولا راعوا النماذج التمثيلية. كيف النماذج التمثيلية؟ أحيانا تكون البنت أو الولد يكون بصري، يشده البصر أكثر من السماع.
جميل.
فلابد أن نريه، يعني هو لا يقتنع بالحديث ويمل من كثرة المحاضرات، فلذلك يجب أنه نحن نريه. لا بأس أنه أنا أرسل له بعض المقاطع المشاهدة في الأمر الذي أريد أن أصيبه، نعمل مجموعة مثلا في إحدى المواقع التواصل الاجتماعي للأسرة، فهؤلاء البصريون يتأثرون بالبصر والمشاهدة أكثر من السماع. هناك قسم آخر لا، يستمعون، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فبعض البنات تحب أن تستمع، تحب أنها تبلغ الأخبار، تحب أنها تخبر. هناك يعني نموذج ثالث أو أنموذج ثالث لأبنائنا وبناتنا، وهو النموذج الحسي الذي يحب المشاركة الحسية الجسدية. لا يكتفي أنك تحاور وتقول له مثلا: يا بنتي لابد أنك تتركين مثلا السهر، لا، ولكن بالإمكان أنه تعالي نريد أن نقرأ كتابا سويا أنا وإياك. تحب الحضن، تحب اللمس. أنا سألته إحدى أخوات الأمهات، تقول ابنتي بعيدة عني وتفضل صديقاتها علي وأنا أمها. فقلت لها أنا عندي سؤال، كم مرة تحضنينها في اليوم أو في الأسبوع؟ قالت إيش؟ أنا لم أحضنها في حياتي. فقلت إنه زميلاتها احتضنها، يحتضنون هذه البنت كل يوم بمشاعرهن وبآرائهن وبأعينهن وبحماسهن، وأنت تصدينها، فكيف تريدين أن تحاورك أو تستمع منك؟ أولا مراعاة النماذج التمثيلية لكل شاب وفتاة.
تقصد بهذا ما يتعلق بأنماط الشخصية.
أنماط الشخصية. الأمر الثاني، هناك بعض يعني أولادنا وبناتنا حساسين، يحتاجون اللمس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بأن نلمس اليتيم ونضع أيدينا على يدنا على رأسه ونربت عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي ويحضن أزهر ربما اسمه من الصحابة ويمازح ويقول من يشتري هذا العبد، فقال يا رسول الله تجدني كاسدا، قال لا والله ولكنك عند الله لست بكاسد، وهو يحضنه وتوددا ورحمة. هذا اللمس اللطيف يجعل الحوار خفيف ومتقبل عند المراهقين ويردم هذه الجوة، العفو الفجوة. أيضا أن تتاح الفرصة لهم أن يعبروا عن مكنوناتهم. مرة في إحدى المدارس الأمريكية أتوا بالتليفون القديم هذا بفريرة لفر يلف في القرص، فوضعوا أمام هذا الجيل اللي كلهم ولدوا بعد 2000 عام 2000 ميلادي، فقالوا لهم الآن اعملوا اتصال، فالبعض يلمس الأرقام والبعض يبحث عن زر والبعض يبحث عن بلوتوث أو واي فاي. فلذلك هم ولدوا في حقبة زمنية غير التي نحن ولدنا بها، وأنا أخاطب الآن المربين مرشدين وكذلك الأمهات والآباء. فلذلك هم نسميناها البرمجة، الأمور التي تعودوا عليها تعاطي معها، سواء المفردات الألفاظ الأشياء الخيارات التي أمامهم غير الجيل الذي ولدنا به. فلذلك لابد نحن نراعي هذه المسافة التاريخية بيننا وبينهم، لا نحاكمهم بتاريخنا، لا نحاكمهم بالخيارات التي مرت بنا، وكذلك لا نحاكمهم كذلك بالتحديات التي نحن مررنا بها. يجب أن نراعي المرحلة التي هم بها، فيجب أن نحن نواكب العصر، نتعلم. يعني ينزعج المربون والتربويون الآن لما يأتي أحد الآباء ولا يتواصل مع أبنائه مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول أنا يا ابني أتصل عليك وأنت ما ترد علي مثلا، ويقول يا أبي أنا ما أستخدم الاتصال، أنت اتصل علي سناب شات ولا واتساب ولا إنستغرام ولا هذه وأنا أرد عليك، أنت دائما تعيرني وتغضب مني وتقول لي أنت تتواصل مع أصحابك ولا تتواصل معي وأنا أبوك. يا أبي لأنك تستخدم يعني طريقة ووسيلة عفى عليها الزمن، لذلك لابد أن تستخدم نفس الوسائل. يجب على الآباء والأمهات الفطنة أنهم يواكبوا هذه العجلة، لا يكونوا عقبة أمامها ولا يكتفوا بالمشاهدة، يجب أن يواكبوها.
إذن هذا من هذا حقيقة نؤكد قضية الوعي بالوسائل والإجراءات التي يعني الجيل ربما فاقونا في هذا الجانب. ليس المقصود بهذا الكلام جزما، لكن نؤكد هذه القضية، وهو أنه تبقى القيم بثباتها وتبقى المبادئ بثباتها، لكن حينما نحن نمارس ما ذكره الأستاذ طلال فهو حنا بالعكس سنساعد الجيل على اكتساب هذه القيم ونساعدهم على اكتساب هذه المبادئ، لكن باللغة التي هم يعيشونها. أنا فعلا أتيني اتصالات وبعض الاستشارات وأقول حقيقة يعني أنه ينبغي عليكم أيها الآباء أيها الأم، ينبغي، لا يلزم أن تكونوا بالوعي الكامل بوسائل التواصل الاجتماعي كما عليه أبنائكم، لكن ينبغي لكم مشاركة.
صحيح.
يعني أنتم خلاص ابنك داخل في هذا الجانب، ادخل معه. صحيح. ليكن يشعر بأنك أنت جزء من هذه القضية وما شابه ذلك، وحتى تطمئن نفوسكم أيضا تبثون ما لديكم من توجيهات.
وما لا يتم
جميلة.
الواجب إلا به فهو واجب. لذلك
جميل.
هناك ثلاث كلمات سريعة، التدلل والتذلل والتقبل.
أنت أصحاب الكلمات ما شاء الله عليك تبارك الله، أعدها مرة أخرى.
التذلل
والتدلل.
التذلل بالذال والتدلل بالدال والتقبل.
نعم.
الحوار قد يكون من صغير مع كبير، وقد يكون من الكبير تجاه الصغير، وقد يكون من ندين أو من أصحاب جيل واحد. فإذا كان الحوار من كبير تجاه صغير فينبغي له أن يدلله، أن يتواضع له. يعني يا بني اركب معنا،
يا سلام.
وهو كافر وهو معرض عن رسالة التوحيد، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
الله.
قال لا عاصم اليوم من أمر الله.
الله.
هذا هو التدلل، دلله، حاول، اشفق عليه، ليس منا من لا يرحم صغيرا.
يا سلام.
من جهة الصغير تجاه الكبير، لما يا ابني الطالب تحاور أستاذك، تحاور دكتورك، تحاور أمك، أباك،
تدلل
تدلل تدلل. قال الله عز وجل
دعنا
واخفض لهما جناح الذل.
معنا اتصال، عفوا، من العراق، الأخت أم محمد، تفضلي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضلي يا محمد، اخفضي بس صوت التلفاز ومن الهاتف، تفضلي. الله يحفظك.
محمد من العراق.
نعم. اي نعم، تفضلي ام محمد من العراق، حياك الله.
بس اريد اسال عن بنتي.
تفضلي بسرعة. نعم، نحن اذن صاغية لك. الله يحفظك.
عندي بنتي.
كم عمرها؟
عندي بنتي ايدها مقصوصة اثناء بنتي ايدها مقصوصة اثناء الحرب، واريد اخذ قرض من البنك. حرام.
فتوى.
ليس موضوعنا. اسر معذرة، الله يوفقنا وإياكم لكل خير، وتجدون إن شاء الله من يعينكم على إجابة عن سؤالكم المختص من المختصين. نحن في الدقائق المتبقية، ما أدري الإخوان كم بقى لنا، سيذكروا لنا. إيه نعم، في 3 دقائق 4 دقائق أستاذنا كريم نكمل مشوارنا.
نعم.
وأيضا نريد، يعني ذكرت لي
التذلل والتدلل والتقبل، وهذه
التقبل
نستطيع
ما بين
نعم حالات الحوار،
يعني غالبا يكون هذا اللي هو بين الزوجين.
نعم، بين الزوجين
الإخوة.
إذا كانوا طرفين أو إخوة أو زملاء أو أصدقاء، فقط نشير سريعا، نقول من جهة الكبير تجاه الصغير التواضع والتدلل.
واضح.
والتلطف.
واضح.
يا بني أركب معنا حتى يتقبل، لأن الناس لا يتقبلون من المتكبرين، لا يتقبلون. الثاني، إذا كان من جهة الصغير تجاه الكبير، لذلك اعتدنا في السابق أنه لما نخاطب علماءنا وكبر، أحسن الله إليك، أطال الله في عمرك، أبقاك الله، هذه الكلمات الجميلة التي يستخدمها الإنسان، سلمكم الله، حينما تحاور من هو أكبر منك. لذلك الله عز وجل يقول نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أوف. البعض من البنات تستخدم أوف أوه يا، هذه عبارات الامتعاض وعبارات هذه لا تقبل في الحوارات. التذلل ثم التقبل. التقبل ما معنى؟ لابد أن أتقبل الرأي الآخر، ولابد أن نحرر محل النزاع كما يقول المناطقة. أن أحيانا يكون هو يناقض مسألة أو فكرة ليست مطروحة للنقاش، يعني النقاش فرضا أنه نذهب عمره خلال الشهر القادم أو لا، فيأتي هو يناقش، ولكن البيت مثلا أنت لم تحسنه مثلا العناية بالبيت، ولكن مثلا أبناؤك تدنت مستواهم أو مستوى التحصيل الدراسي، وهذا ليست محل النقاش،
ليست نقاش. نعم.
لذلك لابد أنه تحدد الفكرة التي يريد الطرفان،
فنتقبل الطرف الآخر على ما هو عليه،
على ما هو أتقبله كما هو، وأيضا لا نبتعد كثيرا.
وليس معنى البعض يفهم التقبل أنه قبول، وليس معنى هذا
لا
القبول.
هناك فرق ما بين القبول والتقبل.
جميل. إذا جزاك الله خير على هذا التذلل والتدلل والقبول، جميل جدا.
تقبل.
نحن في الدقائق والتقبل، نعم، في الدقيقة الأخيرة، يعني هناك حوارات قاتلة تحصل، وأيضا نريد تثني على كيف نختم حواراتنا. هي دقيقة واحدة متبقية بالإشارات السريعة، أستاذ طلال إذا ما في كلفة عليك.
أولا، حتى يكون هذا الحوار حوارا إيجابيا ونافعا وماتعا، لابد أن ينهى بالابتسامة.
يا سلام.
تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهي علامة الرضا والسلام. حتى وإن اختلفنا في الآراء في الحوار فلا يفسد للود قضية.
يا سلام.
يعني الاختلاف ولكنه ليس خلاف.
جميل.
هو يعني اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نحن اختلفنا على مواعيد معينة. أقول أولا الابتسامة، هذا أولا.
جميل.
ثانيا الاحترام ما بين الطرفين وحفظ الحقوق، هذا ثانيا. ثالثا، لا بأس بأن يؤجل النقاش على بعض النقاط إذا تم الاتفاق على بعض النقاط أو على نقاط أخرى. لا، يعني الحوار يتجزأ، الحوار يتجزأ، فلنتقبل تجزئة الحوار. بالإمكان أنه نتقبل بعض الأهداف التي نحن اتفقنا عليها ونؤجل البقية.
إذن عكس هذا الكلام، لما نتحدث عن العبوس نتحدث عن قضية الفرض، نتحدث عن عدم الاحترام، صحيح. نتحدث على أن نريد ننهي الموضوع الآن، ربما تكون حوارات عندئذ قاتلة لا تحقق الهدف، صحيح. المنشود. ولذلك أيها الإخوة، يعني الحرص، كل الحرص على مثل هذه الآليات والأدبيات والأخلاقيات الجميلة التي أشار إليها أستاذنا أستاذ طلال. سعداء بك أستاذ طلال، وكلام معك ممتع، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم، وأنا شاكر لكم هذه الاستضافة، وأذكر إخواني إذا أردنا أن نحافظ على بيوتنا وأسرنا ونحافظ على الالتئام، فلنستخدم الحوار بعيدا عن التعدي. جميل. والتحدي.
شكرا، شكرا لك، وبإذن الله لا تحدي ولا تعدي.
لا تعدي إن شاء الله.
شاكرين لكم أيها الإخوة، وكان معنا الأستاذ طلال أبا ذراع، مستشار في تطوير الذات، أسأل الله أن يبارك فيه وفيكم، وأن تكون أسرنا سعيدة، اللهم أمين، لنا اللقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحك، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.